إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أرسله بالهدى ودين الحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. أما بعد، أيها المسلمون، اتقوا الله تبارك وتعالى، فتقوى الله سبحانه رأس كل شيء وجماع كل خير. عباد الله، إذا كان كل مسلم لا يشك في أن سر وجوده وحكمة خلق الله له في هذه الحياة إنما هي لغاية عظمى ورسالة كبرى تتمثل في تحقيق العبودية لله جل وعلا، وإذا كان كل من له أدنى مسكة من عقل لا يماري في أن الموت نهاية كل حي وأن الحياة الدنيوية ما هي إلا لحظات محدودة وأنفاس معدودة، فإن الأزمان أوعية وظروف وخزائن للأعمال، وإن الأوقات مطايا ومراحل للآجال يقطعها الإنسان في سفره إلى الآخرة. لذلك فلا بد من معرفة قيمة الأوقات ومنزلة هذه النعمة ومكانتها عند المسلمين وواجبهم نحوها، وما ينبغي أن يكون عليه المسلم من حفظ الوقت والعناية بالزمن، لأنه عمر الحياة وميدان وجود الناس وساحة ظلهم وبقائهم. إخوة الإيمان، لقد اعتنى الإسلام بالوقت عناية بالغة، بل لم يعرف التاريخ أمة اهتمت برعاية الزمن وصيانة الوقت كهذه الأمة، فهذا كتاب الله يؤكد ذلك ويؤصل عظم مكانته وعلو قدره وكبير أثره بأساليب مختلفة يأتي في مقدمتها بيان أهميته وعظم المنة به. يقول سبحانه: وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار. فامتن جل جلاله بنعمة الليل والنهار، وهما الزمن الذي يمر به هذا العالم كله من بدايته إلى نهايته. وحسب الوقت من الأهمية أن الله سبحانه أقسم به وبأجزاء منه في آيات كثيرة من كتابه الكريم، كالفجر والليل والنهار والعصر والضحى، وما ذاك إلا لمكانة الزمن ولفت الأنظار إليه والتنبيه على جليل نفعه وعظيم آثاره. بل لقد جاءت شعائر الإسلام وفرائضه من صلاة الجمعة والجماعة والعيدين والصيام والزكاة والحج ونحوها لتثبت هذا المعنى العظيم وتوقظ في الإنسان الوعي والانتباه مع دورة الفلك وحركة الكون وسير الشمس والنجوم واختلاف الليل والنهار. أما السنة المطهرة فقد جاءت مؤكدة لقيمة الوقت ببيان ووضوح. روى البخاري في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نعمتان مغبون فيهما كثير من الناس، الصحة والفراغ. وذلك لأن الزمن نعمة جلا ومنحة كبرى لا يستفيد منها إلا الموفقون. أما المغبونون الخاسرون فهم المفرطون في أوقاتهم، المهدرون لطاقاتهم، وهم كثير في الأمة، كما جاءت السنة لتقرر مسؤولية الإنسان عن الوقت يوم العرض على الله، حتى إن الأسئلة الأربعة التي توجه إلى العباد يوم العرض والمعاد يخص الزمن منها سؤالان عظيمان: عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه. أما سلف هذه الأمة رحمهم الله فقد كانوا أحرص الناس على كسب الوقت وشغله بالخير، سواء في ذلك عالمهم وعابدهم، فقد كانوا يبادرون اللحظات ويسابقون الساعات ظنا منهم بالوقت، وحرصا على ألا تذهب برهة منه وإن قصرت، دون أن يتزودوا منها بعلم نافع أو عمل صالح، حتى لا تتسرب الأعمار سدى وتذهب هدرا وتضيع هباء وتمضي جفاء. وما ذاك إلا لمعرفتهم بقيمتها مما أورثهم حضارة عريقة الجذور آتت أكلها فتحا وعزا ومجدا. يقول الحسن البصري رحمه الله: أدركت أقواما كانوا على أوقاتهم أشد منكم حرصا على أموالكم. ونقل عن عامر بن قيس أحد التابعين أن رجلا قال له: كلمني. قال: أمسك الشمس، يعني أوقفها لي واحبسها عن المسير لأكلمك، فإن الزمن سريع المضي لا يعود بعد مروره، فخسارته لا يمكن تعويضها واستدراكها. ويقول عمر بن عبد العزيز رحمه الله: إن الليل والنهار يعملان فيك فاعمل فيهما. وكانوا يجتهدون في الترقي من حال إلى خير منها، بحيث لا يمر يوم لا يستفيدون منه زيادة في الإيمان ونموا في العمل الصالح. وفي هذا يقول بعضهم: من كان يومه كأمسه فهو مغبون. ويقول آخر: من علامة المقت ضياع الوقت. ويقول ابن مسعود رضي الله عنه: ما ندمت على شيء ندمي على يوم غربت شمسه نقص فيه أجلي ولم يجد فيه عملي. وقال بعضهم: من أمضى يوما من عمره في غير حق قضاه أو فرض أداه أو مجد أصله أو حمد حصله أو خير أسسه أو علم اقتبسه فقد عق يومه وظلم نفسه. ومن أقوال الفاروق رضي الله عنه: إني لأكره أن أرى أحدكم سبهللا لا في عمل دنيا ولا في عمل آخرة. تلك شذرة عبقة مما كان عليه سلفنا الصالح رحمهم الله، حيث كان الوقت عندهم أغلى من كل جوهر نفيس، بل هو الحياة كلها وكفى، لأن الماديات يمكن استرجاعها، بينما الثانية من الزمن لا يمكن أن تعود. وقديما قيل: الوقت كالسيف إن لم تقطعه قطعك. أمة الإسلام، إذا كان من مزايا الوقت المدركة أنه سريع الزوال، وأن ما مضى منه لا يمكن أن يعود أو يعوض، وأنه أنفس ما لدى الإنسان حتى إنه ليعتبر رأس ماله الحقيقي، بل هو الحياة حقا، فإن على المسلم واجبات نحو وقته يجب أن يعيها وأن ينقلها من دائرة المعرفة والإدراك إلى حيز العمل والتنفيذ، يجمعها الحرص على الاستفادة من الوقت فيما ينفعه في أمر دينه ودنياه، وما يعود على أمته بالخير والسعادة. وإنه لمما يؤلم القلب ويزيده أسى وأسفا ما يلحظ اليوم عند كثير من الناس من إضاعة للأوقات تجاوزت حد التبذير إلى التبديد، ووصلت إلى مراحل من السفه البالغ، حتى إنك لتسمع كثيرا عبارة تدور على ألسنة بعض المغبونين هي عبارة قتل الوقت هنا وهناك. وما درى هؤلاء أن من قتل وقته إنما يقتل نفسه ويئد كرامته في الحقيقة. والحق أن جريمة قتل الوقت وتبديده من أخطر الجرائم وأشدها فتكا بالأفراد والمجتمعات، فهي وراء كل مشكلة وسبب كل معضلة، وخلف تورط كثير من الناس في المشكلات والأخلاقيات والمسكرات والمخدرات وغيرها مما يتطلب من المسلمين جميعا الإعداد والتخطيط والعمل لهذه القضية المهمة تشخيصا وعلاجا، لأن ضرر أصحابها ليس على أنفسهم فحسب، وإنما على مجتمعهم بأسره. ألا فليعلم ذلك من يعمرون مجالس اللهو واللغو الخاوية ومجتمعات القيل والقال والفضول الفارغة، ومن يبددون الساعات الطوال في الليل والنهار فيما يضر ولا ينفع دون شعور ولا مبالاة، لاهين عن ذكر الله وعن الصلاة، غافلين عن حقوق الله وحقوق عباد الله، معرضين عن واجبات الدين والدنيا عياذا بالله. أفلا يعتبر هؤلاء بمرور الليالي والأيام؟ أين قلوبهم حينما يسمعون بالحوادث والكوارث، وحينما يأتيهم خبر مرض فلان ونبأ موت فلان؟ أيظن هؤلاء أنهم مخلدون في هذه الحياة؟ ما جوابهم حين العرض على الجبار جل جلاله عن ضياع الشباب وتبديد الأعمار؟ نعوذ بالله من الخذلان. فليتق الله هؤلاء قبل أن تحل بهم ساعة الاحتضار وتوسيد الثرى والعرض على الجبار، حين يتمنون العودة ليعملوا ولو حسنة واحدة، ولكن هيهات. وإنه لمن أسباب انحدار المسلمين من الذروة والزمام إلى ذيل القافلة ما ابتلي به أكثرهم من تضييع الأوقات، فلا عمارة لدنياهم ولا عمارة لأخراهم، فعسى أن يتيقظ لذلك أولو الألباب والبصائر. فلنتق الله يا عباد الله، ولنحافظ على أوقاتنا لا سيما في وقت الفراغ والانتهاء من الأعمال وفي أزمنة الراحة والإجازات التي هي مظنة إشغال الناس أوقاتهم فيما يحل ويحرم، ولنحرص على تنظيم الوقت وإشغاله بطاعة الله من العلم النافع والعمل الصالح، وأهم ذلك التزود برصيد من كتاب الله وأحاديث رسوله صلى الله عليه وسلم، ولا مانع شرعا من ترويح الإنسان عن نفسه وأسرته بسفر بريء ورحلة ممتعة مصونة وزيارة وصلة وسياحة مباحة وما إلى ذلك مما لا محظور فيه. وفقني الله وإياكم إلى حفظ أوقاتنا وملئها بخيري الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على حبيبه وخليله ومصطفاه نبينا محمد بن عبد الله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فاتقوا الله عباد الله، واتقوا يوما ترجعون فيه إلى الله، ولا تغتروا بإنعام الله عليكم بالصحة والقوة والشباب والفتوة، فإنها ودائع مردودة وأعراض زائلة. يقول الإمام أحمد رحمه الله: ما شبهت الشباب إلا بشيء كان في كمي فسقط. وسئل بعضهم وقد عمر طويلا: كيف رأيت الدنيا؟ قال: كدار لها بابان، دخلت من أحدهما وخرجت من الآخر. فعليكم باغتنام أوقات الإمهال بالمسارعة إلى الخيرات والاعتبار بمر الشهور والسنوات، واحذروا الآفات القاتلة للأوقات وأخطرها الغفلة والتسويف والتأجيل، فإن الإنسان لا يضمن أن يعيش إلى الغد، ولا يأمن المعوقات عن العمل من مرض أو عجز أو نحو ذلك. ومن المؤسف أن التسويف أصبح شعارا عند كثير من الناس، حتى أقعدهم عن العمل والسير في ركب المشمرين. يقول الحسن البصري رحمه الله: إياك والتسويف، فإنك بيومك ولست بغدك. وفي الحديث: اغتنم خمسا قبل خمس، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك. رواه أحمد والنسائي وصححه الحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما. وروى البخاري في صحيحه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أعذر الله عز وجل إلى امرئ أخر عمره حتى بلغه 60 سنة، أي أزال عذره ولم يترك له مجالا للاعتذار إذ أمهله هذه المدة الطويلة. فاتقوا الله عباد الله، واحذروا أن تتشبهوا بمن أنبهم الله بقوله: أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. وصلوا وسلموا رحمكم الله على النبي المصطفى والرسول المجتبى كما أمركم بذلك ربكم جل وعلا. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وقدوتنا محمد بن عبد الله، وارض اللهم عن خلفائه الراشدين وعن الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الدين، واحم حوزة الدين، واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا. اللهم وفق إمامنا لهداك، واجعل عمله في رضاك، وهيئ له البطانة الصالحة يا رب العالمين. اللهم زده صلاحا وهدى وتوفيقا، واكتب على يده جمع كلمة المسلمين يا رب العالمين. اللهم وفق قادة المسلمين إلى تطبيق شرعك وتحكيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيه أهل طاعتك، ويذل فيه أهل معصيتك، ويؤمر فيه بالمعروف وينهى فيه عن المنكر يا سميع الدعاء. اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك، اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في كل مكان. اللهم كن لهم ولا تكن عليهم، اللهم عجل بنصرهم يا أرحم الراحمين. اللهم عليك بأعداء الدين، اللهم عليك بهم، اللهم زلزلهم وامكر بهم. اللهم أقر أعيننا بنصرة المسلمين في كل مكان، وخذلان أعدائك في كل مكان يا رب العالمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى، وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله يذكركم، واشكروه على نعمه يزدكم، ولذكر الله أكبر، والله يعلم ما تصنعون.